رائد، إذا يردون جماعة مثلا خصوصا في الصحراء لما يريد يخلص العلف ويخلص الماي، وذولا بدوا رحل من مكان إلى مكان، يدزولهم فد واحد عاقل يقولوا له شوف لنا فد مكان هم بي ماي هم بي علف اللي ممكن نعيش بيه فد مدة من الزمن، فهذا لازم يكون عاقل يروز الأمور كلها، فهذا يقال له الرائد. ولذلك في رسالته يقول للحسين أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، أنا ما أريد أكذب عليك، لقد بايعني من أهل الكوفة 18,000 ما لهم في آل أبي سفيان رأي ولا هوى، فاقدم حين يأتيك كتابي والسلام. فإذا جاي حتى يستطلع الأمور، يستكشف الأمور، حتى يقرأ الأوضاع عن كثب عن قرب ويرفع تقرير للحسين سلام الله عليه. بس الأهداف مالت الحسين موجودة عند مسلم بن عقيل سلام الله عليه. احنا نقف عند هذه الكلمة التي قالها هذا البطل الشهيد سلام الله عليه، ونعمل فيهم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. طبعا حكم الكتاب وأمرت ليعدل بينكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كتاب الله يأمر بالخير يأمر بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا حتى مع المبغض إليك حتى مع العدو مالتك اعدلوا هو أقرب للتقوى. عشرات الآيات اللي تتحدث عن العدالة، مو بس كلمة عدالة، وإنما الأوضاع اللي العلاقات بين الزوج والزوجة، بعض القضايا اللي كانت تصير على الناس مثل بأي ذنب قتلت، قضايا متعددة، هذه كلها تدخل في إطار العدل. زين احنا ناخذ نماذج من عدل أهل البيت خصوصا النبي والإمام علي عليه السلام باعتبار كانوا في الحكم ذولا، والإمام الحسين عليه السلام يذكر هذا المعنى على أن يريد أن يسير بسيرة جده وأبيه. مسلم بن عقيل نفس الأهداف عنده، فلا يتحقق العدل إلا على من يعرف العدل تماما، وإلا كل إنسان يدعي أنه عادل ويدعي أنه يريد أن يطبق العدل، لكن وين دولة وين العدالة الصحيحة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر بعض النماذج من عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نعرف على أنه هدف مسلم بن عقيل هذا وأمثال هذا. مثلا نأخذ نموذج من عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله عندي أنا مزرعة، عندي بستان، عائلتي وبيتنا احنا باب البستان، سمرة ابن جندب واحد من الصحابة هذا أكو عنده عذق. عذق إذا قيل يعني شجرة، العفو نخلة صغيرة، إذا قيل عذق بالكسرة عذق، عذق المعروف يعني قسم من النخلة، فعذق يعني نخلة عنده، وهذا يظهر من بايع الأرض بايع اسمه بايع البستان ما بايعه، قال لا أريدها إلي. زين ما يخالف تريدها إليك ممكن، لكن قال لي يا رسول الله هذا أحيانا يجي من دون أن يستأذن، من دون أن يدق الباب، من دون أن يخبر، رأسا شفت فوت. زين أنا عائلتي هناك. زين قلت له يا رجل استأذن وادخل. قال ما استأذن، ما لك حق علي. قلت له زين هذه النخلة مالتك شقد تريدها؟ أنا بيع أنا أشتريها منك. قال ماري. قلت له أناقلك يعني أنطيك مكان آخر بدالها؟ قال لي ماري. اثنين ثلاثة خمسة أنطيك؟ قال ماري. إذا هذا معاني شو أسوي له يا رسول الله؟ جيتك حتى أنت تحكم بيننا. طبعا النبي عند القضاء وعند الولاية عند مجموعة مقامات. زين النبي بعث خلف سمرة قال ليش يقول هذا الرجل؟ صحيح هذا كلامه؟ لأن ما يقدر يحكم النبي إذا ما يجمع الاثنين. قال يا رسول الله أستأذن على نخلتي؟ قال له هي مو قضية تستأذن على نخلتك، انت اعتبارات اكو، عرف اكو، قانون اكو، الله تعالى يأمرك ان تستأذن اذا اردت ان تدخل بيت، وهذا عائلته وانت عنده غيرة، انت شنو ما عنده غيرة، ليش هالشكل تشفت؟ هو استأذن، دق الباب استأذن. قال لا افعل. قال له زين بيع لي اياها. قال له ما بيع. قال له انطيك مكانها وين ما تريد اشتري لك. قال له ما بيع. هم كذلك النبي صلى الله عليه واله اعطى اضعاف ما قبل، عنود، الى ان وصل وياه الى درجة قال له هذه انطيها لهذا الانصاري وانا اضمن لك على الله نخلة في الجنة. يعني يصير نخلة في الجنة، النخلة في الجنة هو قاعد بالنار، ما يصير فائدتها شنو؟ لابد يعني الاذن في الشيء اذن في لوازمه، فيعني يعني انت تصير من اهل الجنة، شلون توفيق الله جاب لي اياه؟ لكن سبحان الله اكو بعض ناس ينباب حوشهم يجي التوفيق لكن هم يعوفون. قال لا ابدا ما ارضى. زين بالله عليك يعني خلي النبي حق هذا الرجل يضيع، كرامته تهان وعائلته في خطر، انه هذا الرجل يعاند. فالتفت النبي اليه قال انت رجل مضار. هذا طبعا يذكره حتى البعض من علماء اخواننا السنه، وان كان في الكتب الحديث يذكرون الحديث لا ضرر اللي راح ذكره، لكن ما يذكرون القصة، بس أبو داود في سننه يذكر القصة هذه. إلى هنا قال له أنت رجل مضار، يعني تضرر، تريد تولد الضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. بعض يقول أكو كلمة في الإسلام، بعض النصوص ما بيها كلمة في الإسلام. على كل حال هو النبي يتحدث عن الإسلام، عن من يتحدث؟ وفي بعض الروايات لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، هذا طبعا الفقهاء يبحثون، هذه قاعدة عامة، لا ضر، قاعدة لا ضرر يسموها، قاعدة مهمة جدا ونافعة في كثير من الحالات. زين ثم التفت النبي إلى الأنصاري قال اقلعها وارمها إليه، وإن ما ندروا خلي وديها. هذه قاعدة يعني ما يخلي يستغل ضعف هذا الإنسان، وهو يا بجنابة يريد بكيفه يلعب على رأس الناس. ما يصير، الإسلام ينطيك حد في حريتك، لكنه إذا وصل الإنسان تجاوز الحد، حد المعقول، ما يفسح للمجال. حتى أكو بعض يذكرون على أنه بعض الرجال أكو يسيئون الاستفادة من حقهم في الطلاق ما شابه، يعني يخلون المرأة معذبة. ماكو هيك شيء عندنا احنا، تقدر المرأة ترفع امرها الى الحاكم، اذا حاكم يجبره على الطلاق، ما طلق هو يطلق، حتى لا تظل المرأة معلقة، لا هي صاحبة زوج ولا هي خلية. يعني لا تظلمون ولا تظلمون، يعني هذه قواعد اكو احنا لما نمشي بيها. مثلا المحتكر، يعني إذا واحد صار بناء يحتكر الشيء اللي يحتاجه المجتمع، هسه ذاك اليوم شوف أنت بعض الروايات تذكر مثلا طعام أكل كذا، بينما القضية مو بس هذا، قد يكون في زمان السيارات هم احتكارها مو صحيح، قد يكون في زمان الثلاجات الناس تحتاج، فكل شيء اللي يحتاجه الناس. فإذا صار واحد يجي مثلا عنده أموال واشترى الجنس كل، اشترى البضاعة كلها ويريد خمس أضعاف يبيعها، مو بكيف هذا، هذا يضر الشعب، يضر الناس. فتجي الدولة تتدخل، طبعا لا يظلم، ينطوه نوع من الربح المعقول ويقولوا لك تبيع، إذا ما باع الدولة هي تمسك البضاعة يتبيعها. ليش؟ لأن المحتكر ملعون والجالب مرزوق. على كل، فمجموعة مواقف أكل الإسلام إحنا إذا ندرسها نشوف ما فيها ظلم وإنما فيها العدل الصحيح. إلهنا وسيدنا نقسم عليك بباب الحوائج مسلم بن عقيل، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، أرنا عدل الإسلام عدل أهل البيت على يد الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. حشافة
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب ورد وعلى ظهري.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها مأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران، نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد، حمد الشاكرين على نعمائه، سيما نعمة الهداية والإيمان، ثم أفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله الأطهار الأبرار. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة. الأكارم، في هذه الحلقة من البرنامج سنكمل بإذن الله تعالى تفسير ما تبقى من آيات سورة التغابن المباركة، بدءا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 12 و13 منها، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
أيها الأحبة، تكررت كلمة الإطاعة في الآية 12، لأنه ثمة اختلاف بين هاتين الطاعتين. إطاعة الله تكون في الأمور الثابتة، وإطاعة الرسول تكون في الأمور التي يصدرها بوصفه حاكما إسلاميا. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا يجب أن تكون عبادة الله مقرونة بطاعة المبعوث السماوي، ثانيا لا ينبغي على المبلغ أن يتوقع هداية الناس جميعا، ثالثا لا يملك الأنبياء الحق في إجبار الناس، وإنما مسؤوليتهم التبليغ فقط، رابعا إذا عمل الإنسان بتكليفه فلا ينبغي أن يثبط من عزيمته إعراض الناس، وخامسا التوكل على الله الواحد عز وجل من لوازم التوحيد. أما الآن إخوة الإيمان، نستمع معا إلى تلاوة مرتلة من الآيات 14 حتى 16 من سورة التغابن المباركة.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
العفو أيها الكرام بمعنى السماح، والصفح بمعنى ترك التوبيخ، والمغفرة بمعنى المحو من الذاكرة والنسيان. وهذه الأمور الثلاثة هي الخطوات الثلاث في التعامل مع أخطاء الآخرين، من مثل الزوج والأبناء. وأما الفتنة التي أشارت إليها الآية 15 أعزتنا المستمعين، هي العذاب والمشاكل والمصاعب والأمور التي يبتلى بها الإنسان وتكون سببا للامتحان، كذلك تأتي بمعنى إفساد الأعداء ومؤامراتهم. وكما ذكرت الآية السابقة من سورة التغابن، الأموال على أنها وسيلة للامتحان الإلهي، فالآية 16 تذكر أن النجاح في هذا الامتحان يكون بالإنفاق والابتعاد عن البخل، وتشير الآية إلى أنه يجب إعداد العدة لمحاربة النفس والأهواء بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، كما لمحاربة العدو الخارجي. ومن تعليم هذه الآيات المباركات أولا مقاومة الرغبات العاطفية غير المحقة للزوج والأبناء، هي من لوازم الإيمان حتى وإن أدى ذلك إلى معاداتهم. ثانيا عفوك ومغفرتك للآخرين سيتبعهما العفو والمغفرة الإلهية. ثالثا كلما كان الممتحن عظيما كانت جائزته عظيمة، فإن الله العظيم يعطي أجرا عظيما. رابعا تجب الاستعانة بالتقوى للنجاح في الامتحانات الإلهية. وخامسا الإنفاق في سبيل الله هو طريق الفلاح. إخوتنا الأفاضل، في هذه اللحظات ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 17 و18 من سورة التغابن المباركة.
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
أيها الكرام، الله الذي خلق كل الوجود وأفاض على الإنسان وجوده وماله، أراد من الإنسان أن يساعد الآخرين، وقال: إقراض المحتاجين هو إقراض الله، وهو يعطي أضعافا مضاعفة من الوعود والجوائز، وهذا لأجل تكامل الإنسان ونزع حب الدنيا من قلبه ومساعدة الفقراء وخدمة الناس والسير إلى الله وتجلي روح السخاء والعاطفة، كما ذكر القرآن الكريم أشياء عدة بعنوان كفارة الذنوب، منها التوبة والصلاة والجهاد والقرض الحسن. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولا لا تحقروا المقترض، لأن حسابكم مع الله عز وجل، وفي الحقيقة أنتم قد أقرضتم الله سبحانه. ثانيا إقراض الناس وحل مشاكلهم سبب لغفران الذنوب. ثالثا يجب أن تبينوا بركات عمل الخير وجزاءه لكي ترغبوا في القيام بأعمال الخير. رابعا بما أن الله حليم، فإذا لم يرجعوا لنا مبلغ القرض فلنكن حليمين كذلك. وخامسا أوامر الله وتحفيزاته وجوائزه نبعة من حكمة. مستمعينا الأفاضل، مع نهاية تفسير سورة التغابن المباركة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير سورة أخرى من القرآن العظيم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا في كل مكان، مستمعي ومتابعي إذاعة طهران العربية، نحييكم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي، بعد لقائي بحضراتكم ستستمعون إلى برنامج النظرة الإسلامية للتربية في الساعة 12 والدقيقة 38 على مدى حوالي 10 دقائق طبعا حسب توقيتنا بطهران. أما الوصايا الخالدة فتأتيكم في 12 والدقيقة 52. في الساعة الواحدة زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. في 1:05 وبمدة 50 دقيقة تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم. في 2:00 حسب توقيتنا بطهران سنكون برفقة الزملاء في قسم الأخبار مع نشرة إخبارية مفصلة على مدى 25 دقيقة. أحبائنا متابعي تمثيلية الإذاعة بإمكانهم الاستماع إلى التمثيلية في 2:25 على مدى نصف ساعة. في 3:00 نشرة إخبارية. في 3:09 تستمعون إلى البرنامج اليومي صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يأتيكم في 3:15 على مدى 45 دقيقة. أيها الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يلهمنا قلبا شكورا حمودا إن شاء الله، وأن يعفو عنا ويغسل ذنوبنا ويفرج همومنا إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. مع هذه الآية المباركة نستقبل دعوة رحيمة من الله عز وجل لتوجيهنا بالإشفاق كله نحو حماية أنفسنا وحماية أهلينا من النار التي لا تشتعل وتلتهب يوم القيامة إلا بما قدمت أيدينا من آثام وخطايا اقترفناها، وكأننا لا نعلم أنها ستكون في الدنيا خطرا على سعادتنا وفي الآخرة نارا وقودها الناس والحجارة. كلما سئلت هل امتلأت تقول هل من مزيد. فهذه الآية تخاطب الإنسان المؤمن والجماعة المؤمنة لتحذرهم من مغبة الوقوع في الحرام، ولتدعوهم إلى الإيمان والاستقامة في الحياة. لأن الإيمان والاستقامة عليه هما اللذان ينشران في أجوائهم الأمن والطمأنينة، ويوفران لهم سبل المناعة من جميع الأخطار التي تهددهم بالعذاب والشقاء. والاستقامة هي أساس هذه المناعة، لأنها تعني الالتزام بروح الخير ورسالة الحق في نور من تعاليم القرآن ومبادئه الخالدة في الحياة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله العلي العظيم. ولكن هذه الاستقامة ليست مسؤولية شخصية فقط، فالآية السابقة تحثنا وتدعونا إلى وقاية أنفسنا بالدرجة الأولى ومن ثم وقاية أهلنا، والمصداق القريب المباشر لعنوان الأهل هو الأبناء، وبذلك لن يتسنى لنا توفير الحماية والوقاية للأبناء إلا على أساس التربية الصالحة التي تجعل من حياة هذه البراعم حياة مشرقة بالطهر والعفاف في أرض نظيفة عامرة بالأدب والرشاد. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكرر نداءه لجميع الآباء: إلزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وهنا نتساءل كيف ينطلق الآباء المخلصون المؤمنون لتوجيه أبنائهم نحو مسالك الخير ودروب الفلاح، وكيف ينطلقون لحمايتهم من النار. إن عليهم قبل كل شيء أن يعيشوا العلاقة التي تربطهم بأبنائهم كهم مقدس من هموم الحياة وكواجب أساسي من واجبات العمر، فيعطونه الأهمية القصوى والتفرغ التام. وأما الوسائل التي يجب تبنيها في رحلة التربية التي لا بد لها أن تتواصل بشكل دائم، لأن المتابعة التربوية شرط لا بد منه لتحقيق النجاح، هذه الوسائل يمكن تلخيصها عبر الخطوات التالية. الخطوة الأولى تتمثل في ضرورة الإعداد العقلي والنفسي، لأن السلامة الفكرية والنفسية مدخل هام جداً لتهيئة الطفل لممارسة إنسانيته وتنشئته على فهم بيئته ومجتمعه وأعدائه، ليكون قادرا على استقبال كلمة الحق والهدى، ليعرف كيف يصدر أحكامه على الأشياء، وكيف يلقي نظرته على الأحداث، وكيف يمكنه الاستفادة، وكيف يمكنه الانتفاع بتجاربه وتجارب الآخرين مهما كانت صغيرة ومحدودة، لتكون سلما للنمو والنضوج. والإعداد العقلي للطفل لا يبدأ من خلال تعليمه القراءة والكتابة ومبادئ الحساب فقط، وإنما من خلال تعويده على ممارسة التأمل والنظر والتفكير، التفكير في كل ما يحيط به في الوجود، في السماء، وفي كل ما يجري حوله من مرافق الحياة. فإن المثابرة على التفكير سيمنحه في نهاية الأمر قوة على تحليل الأمور، وسيعطيه قوة على تحريك فطرته التي فطره الله عليها. حينئذ يفتح قلبه على معرفة ربه وخالقه، ويتذوق أولى تعاليم الرسالة، وتنمو في شخصيته الأحاسيس الاجتماعية، فيشعر بقيمة وجوده في المجتمع، وهكذا حتى يقوده الطموح الكبير نحو مواقع المسؤولية العالية في الحياة. الخطوة الثانية وتتمثل في ضرورة الإعداد الجسدي للطفل، وذلك لأن العناية الصحية توفر بناء الجسم السليم ليكون قادرا على تفجير طاقاته الحيوية لما فيه خير الحياة السعيدة التي تزخر بالعطاء الرسالي والتضحية الرسالية. فالعطاء والتضحية لا يتوفران إلا في ظل العافية والمعافاة. وعلى هذا الأساس ينبغي على الآباء والمربين الاهتمام الكلي في توفير وسائل الصحة البدنية للأبناء، وذلك عبر برنامج صحي كامل تراعى فيه العناية بمسألة النظافة، نظافة البدن ونظافة الثياب ونظافة المكان، والتأكيد على أهمية الطهارة والتطهر ليكون الجسم محصنا ضد جميع الأوبئة والأمراض السارية. فالنظافة من الإيمان، وقد بني الدين على النظافة. ومن ثم يأتي دور التربية الرياضية نظرا لما تمثله من أهمية قصوى في خلق البناء الحيوي للجسد. ومن هنا نجد التشريع الإسلامي يحبب الشباب أن يمارسوا الألعاب الرياضية باعتبارها وسيلة هامة لتعبئتهم في طريق الجندية والجهاد في سبيل الله، لأن الشباب هم حماة الدين ورعاة الرسالة وحصون الرعية. وقد أشار الإمام علي عليه السلام إلى هذا الدور المقدس في حياة الأمة فقال: فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم. فتربية الشباب تربية رياضية صالحة بتعليمهم السباحة والرماية وركوب الخيل ولعب الكرة وغير ذلك من الألعاب المفيدة لها الأثر الكبير في تقويتهم وزرع الثقة في نفوسهم وإعدادهم لخوض غمرات الكفاح والجهاد. ولذا نجد فقهاء المسلمين يفردون في كتبهم الفقهية أبوابا خاصة لبحث الأحكام الشرعية عن السباق والرماية والصيد، مما يكشف لنا عناية الإسلام بهذا الجانب الفعال لتدريب جيل الأمة وتمرينه على القوة والنشاط. إخوة الإيمان، هاتان هما الخطوتان للتربية الإسلامية تعرفنا عليهما، وهما الإعداد العقلي والنفسي والإعداد الجسدي والصحي. وإلى لقاء آخر نتعرف من خلاله على باقي الخطوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
عايديك انت تنامي واحديلك حدا، يا زهرة ايامي كبرتي عالهدى، عايديك انت تنامي واحديلك حدا، واحلمك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي قلبي نتزيني، أخلاقك رسمار وعلمك غرتني، ولا الدهب والمال قدام بتنحني، أخلاقك رسمان وبعلمك غتني، للذهب والمال قدامك تنحني، يا عطر الآمال لتغرك الدني، والفرح موال نغماته بتحييني، يا بنت الكرام البنت زيني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا متواصلين معكم في شرح وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. جاء في تلك الوصية الكريمة: يا علي، لا تمزح فيذهب بهاؤك. الله تبارك وتعالى أراد للمؤمن أن يكون إنسانا اجتماعيا يبني الجسور بينه وبين الآخرين، ويعمق علاقاته بمن حوله، وأن يتلاطف مع الناس، ولا يكون كالحجارة أو كيوم القيامة عبوسا قمطريرا. لهذا ورد في الرواية الشريفة أن المؤمن هش بش، وأن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. من هنا فإن على الإنسان أن يعطي مساحة للمزاح في حياته، ولا يكون حديا وجديا في كل حين كملك الموت. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح مع الآخرين، يمزح مع زوجاته، يمزح مع أقربائه، يمزح مع أصحابه، كما ورد مثلا أنه في يوم من الأيام كان يؤكل عليا سلام الله عليه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل التمرة ويلقي بالنوى أمام علي، فلما فرغ من الأكل التفت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وأمامه كومة من النوى، فقال: يا علي إنك لأكول. فرد علي سلام الله عليه بلطف ومحبة: يا رسول الله، الأكول من يأكل التمر والنوى. فكان يمزح مع الناس، مع الأقرباء، مع الأصدقاء، وقصصه في ذلك كثيرة لا مجال لبيانها هنا. لكن المزاح بين الحين والآخر لا بأس به، ينفس الإنسان به عن همومه ويجدد طاقته ونشاطه، لكن ينبغي ألا يخرج هذا المزاح عن حد الاعتدال، فيتحول الإنسان إلى ممثل كوميدي طوال حياته يمزح ليله ونهاره. كثرة المزاح تهدم الشخصية وتحط من وقار الإنسان وتذهب ببهاء الإنسان، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي لا تمزح فيذهب بهاؤك. والمراد كثرة المزاح أو المزاح بالباطل، لكننا قلنا أن هناك حدا معقولا من المزاح لا بأس به للإنسان المؤمن، ولكن الاستمرار والإكثار والخروج عن حد الاعتدال في مسألة المزاح له أضرار سلبية. هو يشكل نقطة ضعف في شخصية الإنسان، وقد يؤدي به إلى مشاكل. نحن نعرف أن بعض المشاكل وقع فيها الناس نتيجة لمزحة مزحها جرت عليه الويلات وألبت عليه الأعداء والأصدقاء، فإذا علينا أن نكون معتدلين في ذلك، والحمد لله رب العالمين.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى وكفى بربك هاديا ونصيراً.